على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الاستدلال من طرق شتى فلسفية عرفانية من الكتاب ومن السنة أيضا على مسألة الولاية التكوينية، وقلنا لا يراد من الولاية التكوينية أن يكون لأحد من الخلق الاستقلالية في التصرف في الكائنات بدون إذن الله تعالى. فإن قال قائل من أي مذهب ومسلك بالولاية التكوينية سواء بمعنى الواسطة في الفيض كما هو على مسلك الفلاسفة، أو بمعنى التجليات للأسماء الإلهية والكلمات التامات الإلهية، وأن كل مظهر لإسم إذا كان مظهرا للإسم الجامع كالحق تعالى فتكون له الولاية على بقية المظاهر الأسمائية، لأنه يكون من مظاهر أمهات الأسماء. وكذلك من قال بالولاية التكوينية بمعناها الشرعي لأشرفية أو لكونهم الغاية للموجودات، أو قال من باب الاستدلال بالأولوية لما ثبت لعفريت من الجن، أو لما ثبت لآصف بن برقية، أو لما ثبت لعيسى وموسى والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. من قال بهذه الأمور لا يريد أن يقول أنهم يستعملون ولاية لتشهيات ورغبات في مقابل الحق تعالى، أو يستعملون ولاية بنحو الاستقلال في مقابل الحق. والحال القيومية لله تعالى، وتقدم أن تصور التفويض محال فضلا عن الاستدلال على صحته، تصوره من المحالات. فلا تأتي المكتبة لكي نستدل على صحة التفويض وعدم القيومية الإلهية في مورد من الموارد حتى يقول القائل على أن الولاية التكوينية تستدعي عزل الخالق وعدم سلطانه على شيء أو على مورد أو بالنسبة إلى زيد أو إلى نبي من الأنبياء. هذه لا يريد أن يقول بها طب. وأكثر الكلمات جارية بأي معنى؟ بمعنى التمكن من التصرف في الكائنات إذا اقتضت الحكمة الإلهية ذلك، لأن أولياء الله تعالى لا حب لهم ولا رغبة لهم ولا رضاء لهم ولا تصور لهم إلا بأزاء الحق سبحانه وتعالى. فإن أعملوا ولاية في مورد أعملوها للفناء في ذات الله لتحقيق ما هو من شأن النظام أحسن. فإذا قام الخضر عليه السلام وتصرف تصرفا ما كان إلا لمرضاة الله تعالى، وما جاء ليظهر سلطانا بأزاء الحق. فإذا قام موسى عليه السلام بما قام به تحقيقا تحقيقا للحكمة الإلهية، إذا قام نبي أو ولي بولاية وتصرف كوني أو بمعجز ما كان إلا محض الرضاء والاستسلام للقضاء والقدر الإلهي. لكني أنا لا أعلم للحجب وللرغبات والشهوات، فلو كان في ولاية في التصرف في الكون لاستعملتها للجهل خطأ في غير موردها، أو للرغبة والشهوة الشخصية فيما هو من شأن الأمور الشخصية، ما هو من شأن الأمور الشخصية، وأنبياء الله وأولياؤه لا يستعملون ولاية في غير مواطن المصلحة والنظام الأحسن لعرفانهم وعلمهم ودرايتهم، ولعدم خصوصية وإنية وشخصية فردية في مقابل الحق سبحانه وتعالى. فإن أعملوا ولاية أعملوها فيما يعلمون بذلك الرضا الإلهي. فإذا إن أعملوا ولاية في مورد وأهلكوا فرعون وأنجوا بني إسرائيل لمرضاة الله، لا لخصوصية دفاع عن بني إسرائيل ولا لحقد لفرعون. وهكذا إذا استعملها رسول الله صلى الله عليه وآله أو استعملها إمام من الأئمة بعد كونهم بمعرفة لله بتمام معنى الكلمة وباستسلام للقضاء والقدر الإلهي وبرغبة لتحقيق ما هو الأصلح للنظام، فأي مانع من أن يكونوا من جملة أسباب تحقيق النظام الأحسن؟ فكما وأن الملائكة المدبرات للأمر المحققات للأمر من جملة محققات الأسباب في عالم الإمكان، فكما وأن الماء من جملة الأسباب لرفع العطش، والنار من جملة الأسباب للإحراق، وهكذا، فأي مانع من أن يكون نبي من أنبياء الله من جملة أسباب تحقيق الأمور؟ وكون الشيء من جملة الأسباب فهو من مجاري الفيض، أو هو من الأسباب التي حققها الله تعالى لمعرفته ولدرايته، فكانت من مجاري الفيض على اختلاف مجاري الفيض. بعدما عرفنا هذا، قد يقول قائل نقدا وردا لمسألة الولاية في التكوين، هذا التوجه يجب أن لا يكون الإنسان مستبدا في رأيه، ويجب أن يفتح المجال لغيره للتفكير ما دام لم يناقض صراحة الشريعة، ما دام استدلالا، ما دام ترجيحا، ما دام ظهورا، ما دام يمكن النقاش في مورد، فليكن الباب مفتوحا لحرية الرأي حتى لا يستوجب الأمر استبدادا يوقف العقول عن إدراك الحقائق وحركتها. فنستدل ويستدلون، ونتكلم ويتكلمون في المواطن التي يمكن أن تكون محلا إلا للاستدلال، لا في ضروريات الدين. إذا وصل الأمر إلى مرتبة ضرورة دينية فليس لأحد حق أن يناقش فيما هو من ضروريات الدين مثلا. فإذا الولاية التكوينية بمعناها الفلسفي بمعناها العرفاني، الولاية التكوينية في بعض مواطنها الشرعية التي ربما دلت عليها رواية يمكن أن نناقش فيها ونقول إن سند الرواية غير صحيح، أو نناقش في دعاء ونقول إن سند الدعاء ليس بصحيح، أو نناقش في ظهور واستنباط فنقول إن هذا الظهور ليس بتام، فليكن الباب مفتوحا ولا نكون من المستبدين في الرأي. لكن نستدل ونقول إن الأدلة حتى لا يستفاد منها، ولعل البعض كما تقدم من واضحات الشريعة، من واضحات ومسلمات الشريعة، أن الله سبحانه وتعالى إضافة على الكرامة وإضافة على المعجز أعطى أولياءه حق التصرف بإذنه، لا ننسى حق التصرف في الكون بإذنه، بأن يحققوا ما هو من شأن الأسباب والمسببات، وليس هذا بغلو ولا بخروج عن الموازين والقواعد الشرعية، حتى يقول القائل إن القول بالولاية التكوينية يخالف القرآن المجيد، وكل ما جاء مخالفا للقرآن المجيد يكون زخرفا ويضرب به عرض الإله. يجب أن نقول هذا ما نفهمه وهذا ما يفهمه الغير، حتى يبقى باب النقاش مفتوحا وباب الحركة العلمية مفتوحة، ولا نستبد ولا يستبدون. لعل قائلا يقول، أرجو توجه الإخوان، الولاية نجعل وليا على الطفل، نجعل وليا على أمة كفقيه إن دل الدليل على ذلك، يكون وليا للأمور على المسلمين، سواء قلنا بالولاية الكبرى كما يقول بها البعض والنوادر من فقهائنا، أو القلائل من فقهائنا، أو قلنا بالولاية الوسطى التي قال بها علماؤنا من زمان الغيبة ليومنا هذا وكاد أن يكون إجماعا، أو الولاية الصغرى التي قال بها بعض الأعلام، وقد فصلت ذلك في مجلة النبأ على أن الولاية للفقيه على ثلاثة أقسام، فمن أحب فليراجع. فالولاية قد يقول قائل إنما تكون الولاية إذا قلنا على أن هناك نقص، وأي نقص للحق سبحانه وتعالى في قيوميته حتى يولي نبيا، حتى يولي وليا ووصيا من أوصياء الأنبياء. الولاية إنما تتحقق إذا فرضنا نقصا في القيومية والسلطان والولاية الإلهية، وإذا لم يكن ذلك بمفروض في حق الله تعالى، فأي معنى لكي يودي أحدا للتصرف في عالم الإمكان؟ هذا من جهة عقلي، وأنه لا بد وأن نقول بنقص في الولاية الإلهية حتى يودي أحدا. إن ولاية الله لا تكون ناقصة حتى تحتاج إلى من يوليه الكون، بل الولاية لله تامة في الخلق والإيجاد والهيمنة والسلطان والقيومية، وبعد تسليم هذه الحقائق لا يبقى مجال لقول قائل أن الله تعالى ولى نبيا أو ولى إنسانا على شيء. التصرف من شأن الحق، لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا موجد إلا الله، ولا مهيمن إلا الله، لأن جعل الهيمن لغيره إنكار للتوحيد في مرتبة الفعل، فهو قول بمن؟ بأنه هناك مؤثر، والحال من المسلمات أن لا مؤثر في الكون سوى الحق سبحانه وتعالى. فلعل قائلا يقول بهذه المقالة، فإن قلت هذا انكار لما ولى الله تعالى الملائكة فجعلهم مدبرات للأمر. قد يقول القائل إن هذه ليست بولاية وإنما هي وظيفة موظفون من قبله أن يقوموا بهذه الأعمال. وأقلبه سمينا تدخل الملائكة بوظيفة فلنسمي تدخل الأنبياء بوظيفة. إن كانت التعابير تبدل الحقائق ونأبى من كلمة الولاية ونسميها وظيفة فلنسمي ما تقوم به الأنبياء وظيفة لتحقيق النظام الأحسن بإذن الله تعالى. الأنبياء أيضا لمعرفتهم في مواطن من الأمور موظفون من قبل الله تعالى أن يحققوا بعض الأسباب لتحقيق بعض الحقائق الكونية. إن كان هذا يحل النزاع فيما بيننا بأن نبدل العبارة من الولاية إلى الوظيفة فلنبدلها ونقول كلمة الولاية مختصة بالله وهناك متصرفون بالكون بإذن الله تعالى هم موظفون لا ولاية لهم ينفذون ما وظفهم الله فيه. إن كان هذا يحل المشكلة فلنسمي الولاية التكوينية لغير الله بالوظيفة ونقول هناك موظفون على صعيد الملائكة وهناك موظفون على صعيد الأنبياء وعلى صعيد الأوصياء وعلى صعيد عفريت من الجن لهم حق من قبل الله وظفهم أن يقوموا ببعض الأمور. مثلا إن كان هذا يحل المشكلة وإن قلنا إن الولاية الاستقلالية القيومية لله وقد أبى إلا أن يجري الأمور بأسبابها والولاية لملك أو نبي أو عفريت من الجن إنما هي بإذن الله تعالى ولم تخرج من قبضة الله وقيوميته. وأولياء الله لا يريدون إلا ما يريد الله ولا يحبون إلا ما يحب الله ولا يعملون الولاية في مواطن مصالحهم الشخصية وأهوائهم الشخصية ولا يستعملون الولاية في غير محلها لعدم الجهل. فلتكن الولاية بإذن الله أو سمها بوظيفة موظفون من قبل الله أن يعملوا الولاية في من؟ في مثل هذه الموارد. سميناها معجز فلنسميها معجز، سميناها كرامة فلتكن كرامة، سميناها ولاية تكوينية بمعنى التصرف في الكون بإعمال بعض الأسباب والأمور أو بنفوس رفيعة تهيمن على القضايا بمنطلق أرفع من عالم الحس والشهادة ليعملوا الولاية بمرتبتهم المثالية على عالم أدنى أو ليعملوا الولاية بمرتبتهم العقلية على عالم أدنى وهو عالم الشهادة أو ليعملوا الولاية بعالم أرفع وهو عالم النور على عالم أدنى وهو عالم الشهادة بإذن الله تعالى. فهم من جملة محققات النظام الأحسن بإذن الله والمشيئة الإلهية لأنهم محض الاستسلام للمشيئة الإلهية يعرفون ما يريد الله وما لا يريده. هذا أي مانع منه؟ وإن كانت إخواني أرجوك أن المراد من الولاية أن الله سبحانه وتعالى من بعد ما خلقهم بإذنه مو بتفويض، لأن التفويض تصورة من الأمور الباطلة. تعالى جعلهم بإذنه تعالى كما جعل الملائكة، جعل الملائكة بقدر، وجعلهم بإذنه تعالى يتصرفون في كل الكائنات طرا بإذنه تعالى. لقلنا من حيث الإمكان ليس من الأمور الممتنعة ولا تفويض حتى يكون باطلا وغلوا، لكنه يحتاج إلى دليل قاطع، وليس كل ممكن من الثابت والواقع في الخارج. فإن أراد القائل من أن الولاية التكوينية المردودة أن الله فوض إليهم الأمور لا بمعنى التفويض الباطل، بل بمعنى سلم إليهم الأمور بإذنه ليجروا الأسباب والقوانين تحت إشرافه وإذنه، فكما جعل الملائكة جعلهم لكن بمرتبة أعلى، هذا في مرتبة الإمكان ليس بممتنع. في مرتبة أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها واحتمال أن يكون من أسبابها أو على قمة أسبابها بهذا الإمكان ليس بممتنع، لكن يحتاج إلى دليل، وليس كل شيء ليس بممتنع وليس بغلو واقع، بل يحتاج إلى دليل. موصل له؟ وإن كان المراد الإعمال للولاية لا طرا على العالم الإمكاني، بل الإعمال بالولاية بما يناسب النبوة والوصاية على وجه الأرض بما هو من شأن دعم الرسالة بنبوتها وتوحيدها وشؤونها المختلفة على وجه الأرض في مواطن معينة إذا اقتضت الضرورة للرسالة ذلك. فهذا تقدم أن قلنا أنه من لوازم الولاية، فيختلف سعة وضيقا باختلاف سعة النبوة والوصايا، لأنه تابع لمن؟ تابع لشأن الرسالة. هذا محال، هذا غلو، لا نراه محالا ولا نراه غلوا، بل نراه مما دلت عليه الأدلة، فقد استعمل موسى ولاية وشلولة، وقد استعمل عيسى ولاية، وقد استعمل إبراهيم ولاية، وقد استعمل عفريت من الجن ولاية، وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله ولاية. لكن لا ننسى الولاية ما دام النبي بشأن النبوة لا بشأن خصوصيته الفردية، فإنه في مورد خصوصيته الفردية يختبر كما نختبر ويبتلى كما نبتلى، وهم أشد الناس بلاء وهم أشد الناس استسلاما للقضاء والقدر إلى. فإذا هذا لا مانع. فإن قال قائل لو كانت لهم ولاية لأمر الشمس أن تخرج من المغرب بدلا من خروجها من المشرق، ولخلقوا خلقا غير ما خلق الله، ولأوجدوا حقائق أخرى غير ما خلق الله، وليس هناك من خالق سوى الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمات إخواني أرجو التوجه لها، نحن نتكلم عن أي إنسان؟ نتكلم عن فرعون له ولاية كونية، أو نتكلم عن ولي من أولياء الله لو كانت له ولاية كونية؟ إن كنا نتكلم في سلطان في مقابل الحق لقلنا إن أخرج الله الشمس من المشرق ذاك يحاول أن يخرجها من المغرب، وإن خلق الله زيدا حاول أن يخلق عمرا. هذه الفرضية على أنه لو كانت لهم ولاية الأمر الشمس أن تخرج من المغرب لا من المشرق، وأمثال هذه الكلمات، كأننا جئنا لنتكلم بولاية مستقلة لصاحب ولاية لا ربط له بالحق تعالى. والحال كلامنا في أي إنسان في ولي يعمل بإذن الله ولا يريد إلا تحقيق ما هو من شأن مرضاة الله سبحانه وتعالى، لأنه محض الرضاء والثناء في ذات الله. فإذا مثل هذه الفرضيات، لو كانت الأرض تدور كذا، لو كانت له ولاية لجعلها تدور على خلاف ما هي تدور عليه، لو كانت الشمس لها هذا الحكم لو كانت لهم ولاية لأجروا ولاية على خلاف مجرى الشمس، وما شاكل هذه الأمور. الكل متفقون على أن الولاية التي نتكلم عنها يا ولاية، الولاية التي تحقق الأمور بإذن الله أولا وبمرضات الله ثانيا، وليست بولاية في مقابل الحق مستقلة، وليست بولاية إنسان لا يعرف النظام الأحسن حتى يخرج الله سبحانه وتعالى ويجعل الشمس تطلع من المشرق، وهذا يحاول أن يجعلها تطلع من المغرب. العارف بالنظام الأحسن لا يكون محققا إلا لمشيئة الله في عالم الإمكان. وعبارة، ولعل قائلا يقول: كل من يعطى شيء لا بد وأن يكون مستفيدا من ذلك الشيء. إذا أعطيت قدرا من الدراهم وصرت تعيش الفقر والعناء، لا بد وأن تستفيد من الدراهم لتخرج نفسك من هذه المشكلة. إذا كنت تملك دراهم وأصبحت عطشانا أو جائعا، لا بد وأن تستفيد من هذه الدراهم لأي شيء، لدفع عطش أو جوع أو للاستظلال بمسكن وما شاكل هذه الأمور. أما إذا كان الإنسان يعيش في منتهى العطش ولا يستفيد من ولايته، فما الفائدة والغرض من إعطائه ولاية لا يستفيد منها في دفع عطش وفي إطالة عمر وفي تحقيق مقصد وفي دفع خطر وفي جلب نفع؟ هذه ولاية أصبحت كأنها من الاعتبارات والأمور التشريفاتية التي تكون من باب التعارفات بين الناس. شرفتمونا وأهلا وسهلا بكم ونرحب بكم، أصبحت أمور اعتبارية. والولاية التي تكون لولي من أولياء الله حقيقة واقعية، فإذا كانت من الحقائق والواقعيات لما تكون للحسين عليه السلام وهو يعيش في ساحة كربلاء، ومن أشد الأمور على الحسين عليه السلام وعلى أهله وعلى ذراري وعلى أطفاله وأطفال من معه العطش؟ إن كان لا يستعمل الولاية التكوينية لإخراج الماء من الأرض أو لإنزاله من السماء في هذا الموطن الحصيف الشديد، فمتى يستعمل الولاية؟ إذا كان لا يستعمل الولاية لدفع الضرر، فأين محل استعمال الولاية؟ إذا كان لا يستعمل الولاية في موطن الجلب النفعي، فأين محل استعمال الولاية؟ وعبارة، هذه الصور أصبحت بعد مرورنا على مسألة الولاية في هذه البحوث من البديهيات، بتسامح من التعبير أقول حسين بن علي إنسان يبتلى لعظيم مقامه بأشد مواطن الابتلاء، وهم مظاهر الصبر ومظاهر الاستسلام للقضاء والقدر الإلهي. فإن كنت أصبر على الجوع إذا بلغ بعشر درجات، فيجب أن يكون الحسين صابرا على الجوع إذا بلغ بمئة درجة. إن كنت أصبر على الخوف والخطر إذا بلغ عشر درجات إن كنت من المؤمنين، فيجب أن يكون أمثال الحسين عليه السلام صابرين على الخوف والخطر إذا بلغ مئة درجة. إن كنت أصبر على عطش، على جوع، على فقر، على خطر، على أي شيء وعلى أي بلية وامتحان واختبار إلهي بعشر درجات إن كنت من المؤمنين، يجب أن يكون أولياء الله تعالى صابرين على هذه الأمور بقممها على اختلاف مراتبهم وجللهم. فهناك شأن اختبار للخلائق لا استثناء في الاختبار والامتحان، يمتحن ويختبر بكل مواطن وموارد الاختبار، أولياء الله بقمة الاختبار، ثم يصب البلاء علينا بمراتبه المختلفة على اختلاف نفوسنا وجلله. فأنا اختبر، وحسين بن علي يختبر، ومحمد بن عبد الله يختبر بما هو إنسان، بما هو إنسان جعله الله على وجه الأرض ليختبره. أنا إنسان جاهل، أنا إنسان ضعيف، اختبر بمرحلة. حسين بن علي إنسان عظيم بما له من المكانة، يختبر بما يناسب مكانته. وقلت وعبرت بحسين بن علي ولم أقل عليهم السلام، لأني أريد أن أفرق في المقامين. وتارة يختبر الإمام الحسين ابن علي في مواطن الإمامة وشؤونها، إن كانت مسألة نبي بما له من شأن النبوة، إن كانت مسألة وصي بما له من شأن الوصاية، رجع الأمر إلى رسالة رب العالمين. رجع الأمر إلى من؟ إلى رسالة رب العالمين. فلا بد وأن يدافع عنها في مواطن هجمة المعتدين، أو في مواطن إقامة الحجة لإظهارها ونشرها على الأرض. لا بد وأن يدافع عن رسالة رب العالمين في أي جانب أصيبت بخدشة، أو هاجمها المهاجمون، أو استدعى الأمر نشرها وبسطها على وجه الأرض. لا بد وأن يستعمل الولاية. لما يستعمل الولاية؟ لشؤونهم الخاصة كحسين بن علي؟ قلنا كلا، هم محض الصبر والاستسلام لقضاء الله وقدره وبلاياه. لكن إذا صارت الهجمة لا على أنفسهم الشخصية، بل صارت الهجمة على من؟ على شأن الرسالة بتوحيدها، بنبوتها، بإمامتها. خطط المخططون لقتل الحسين بن علي الإمام، وبعد لم ينتهي دور الإمامة، فلا بد أن يحفظه الله، ولا بد أن يعلمه الله بخطر على الإمامة ليدافع عن الإمامة في مواطن الخطر على الإمامة. لا بد وأن يدافع الرسول عن النبوة، لأنه مظهر النبوة والخاتمية. ما دام الخطر متوجها على أي شيء؟ على النبوة. أما إذا كان الخطر متوجها على محمد بن عبد الله المختبر المبتلى، فلا يطلبون من ربهم كشفا في مرتبة العلم، ولا يطلبون من ربهم إعمالا للولاية في موطن الإعمال والتصرف في الكائنات، واضح العبارة؟ فإذا نقول الحسين بن علي لما جاء موطن الاختبار الشخصي، الحسين بن علي عليه السلام لما جاء موطن الاختبار الشخصي لكي يكون أسوة في الصبر، لكي يكون أسوة في الثبات، لكي يكون أسوة في الشجاعة، لكي يكون أسوة في المثل الرفيعة والقيم العليا، لا بد وأن يكون محض الاستسلام لله. وهذا الموطن ليس من مواطن استعمال الولاية، وهذا الموطن ليس من مواطن استعمال الولاية، هذا الموطن من مواطن الصبر، من مواطن الاستسلام للقضاء والقدر الإلهي. فلا يطلب ماء ولا 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 إلى آخره. وإذا جاء الأمر في مواطن الشريعة والرسالة، أي إنسان أكثر غيرة وحبا لمسائل الرسالة؟ فالله سبحانه وتعالى يفتح باب الكرامات، ويفتح باب المعاجز، ويفتح باب الولاية التكوينية لأوليائه ليدافعوا عن شأن الرسالة. وهل المائز بين الأمرين؟ عرض التوجه بعد. إن كان زيد مستجاب الدعوة بمركبه، وإن كان عمرو مستجاب الدعوة بمركبه، الذين هم مستجابون الدعوة ولا ترد لهم دعوة، أولياء الله موكل له. إن كان المؤمن الفلاني مستجاب الدعوة بمركبه، إن كان الصالح المتقي الفلاني مستجاب الدعوة بمركبه، قد يدعو وهو لا يعرف شرطا، وقد يدعو وهو لا يعرف مانعا، وقد يدعو وهو لا يعرف مصلحة، مشكلة له. لكن إذا دعا نبي من أنبياء الله يقينا يدعو في المواطن التي يعرفها أنها من مواطن استجابة الدعوات، فيقينا لو لم تكن عرض التوجه أخواني، لو لم تكن ولاية تكوينية للحسين عليه السلام، حتى يقول القائل لو كانت له ولاية تكوينية لا استعملها في موطني وفي مورد كربلاء مثلا، ولا استعملها الرسول في كذا أو كذا، نقول إن لم نقل لهم ولاية يقينا لهم استجابة الدعوة مجردة التي لا ترد من قبل الله. فنسأل لو أن الحسين عليه السلام دعا بواقع الدعاء، يا إلهي أنزل على هؤلاء القوم سخطك الآن، ينزله أو لا ينزله؟ ينزله. يا إلهي أنزل علينا أو بين لنا أو أكشف لنا أو أظهر لنا ينابيع الماء من الأرض، يخرجه لهم أو لا يخرجه لهم؟ لأننا لا نتردد في أنه إن كانت هناك دعوة لا ترد هي دعوة الأنبياء والأوصياء، هل لا نتردد فيها؟ هذه من المسلمات التي لا نتردد فيها. الحسين كانت له استجابة الدعوة، إذا كانت للحسين عليه السلام استجابة للدعوة لما ما دعا الله في مثل هذه المواطن ليخرج هو وأصحابه من الخطر والعطش وما شاكل هذه الأمور، لو أراد أن يستعملها وأن يحققها في الواقع خارج. نقول أولياء الله لا شك ولا ريب أنهم مستجابوا الدعوة، لكن لا يدعون إلا فيما يعلمون به مرضاة الحق سبحانه وتعالى، ومرضاة الحق بجعلهم أسوة ومثالا للقمم والمثل الرفيعة، حتى يكونوا مثالا للصبر، حتى يكونوا مثالا للشجاعة، حتى يكونوا مثالا للإيثار، حتى يكون مثالا لكذا. فلو فقول القائل لو كانت لهم ولاية تكوينية لاستعملوها، لهم حق الدعوة المستجابة، ما استعملوها أيضا. وأرجو توجه، من حقهم الدعوة المستجابة، وأي إنسان أولى بهم أن تستجاب دعوته من قبل الحق سبحانه وتعالى. نحن ندعو لا تستجاب لحجب، لجهل، لأمور، لأننا لا نعرف المصلحة فندعو، وأمثال هذه الأمور مجللة. لكن الحسين عليه السلام عارف بهذه الحقائق. فإذا كما وأن استعمال الولاية لا يكون، الولاية التكوينية وهي التصرف، لا يكون إلا ما كانت هناك مصلحة ربانية من شأن الرسالة. الدعوة أيضا لا تكون إلا فيما كانت هناك مصلحة ربانية هي من شأن الرسالة. وإلا لو أن أولياء الله دعوا على الطواغيت لانتهى دور الدنيا من كونها دار اختيار واختبار. معاوية ظالم يدعو عليه علي فيهلكه الله. قريش ظلم مجرمين يدعو عليهم رسول الله فينتهي دورهم. لو أن الأولياء كما نتصور نحن على أنه لمصالحهم ولقضاياهم الشخصية ولم يلاحظوا النظام الأحسن والاختبار والاختيار على وجه الأرض، لما بقى على وجه الأرض ظالم، ولتحققت الجنان بالنسبة إليهم في دار الدنيا، لأنهم بدعواتهم مستجابة دعواتهم. فإذا كانت دعواتهم مستجابة ويدعون الله في مثل هذه المواطن، لما نزل في حقهم وتحقق في حقهم بلاء ومشاكل وما شاكل هذه الأمور. فإذا أرجو توجه، الولاية تصرف بإذن الله وليست قيومية في مقابل الحق. والمتصرفون أولياء الله لا يتصرفون إلا لمرضاة الله، وهم محض الفناء والاستسلام فيما يرجع إلى مواطن اختبارهم الشخصي. ولنهاية الوقت، الحمد لله رب العالمين.